على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ مع الإخوة والأخوات مع رسائلهم.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا السائل مصطفى يقول: فضيلة الشيخ، ما هو أنسب الأيام والشهور في زيارة القبور؟ وهل هناك أياما محددة؟ وما رأيكم في تخصيص يوم الجمعة وأيام الأعياد وفي آخر جمعة من رمضان؟ وما الدعاء المشروع عند زيارة القبور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن زيارة القبور من أجل الاعتبار والاتعاظ من الزائر والدعاء للميت أمر مشروع وسنة مؤكدة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. فهي مستحبة إذا كان القصد منها ما ذكرنا من الاتعاظ والاعتبار من الزائر والدعاء والاستغفار للميت لما فيها من النفع العظيم للأحياء وللأموات، وليس لها وقت محدد لا من الشهور ولا من الأيام ولا يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة، يزورها متى ما تيسر له ذلك. ويحصل بذلك المطلوب ولو لم يحدد يوما أو يعين يوما، لأنه لا دليل على تحديد زيارة على تحديد يوم معين لزيارة القبور، لا يوم الجمعة ولا يوم العيد ولا غير ذلك. وإذا زار القبور فإنه يدعو للميت، يدعو للأموات عموما وأصحاب القبور عموما، يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، نحن أنتم سلفنا ونحن بالأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ويقصد من يريد من أقاربه أو غيرهم بالزيارة فيذهب إلى قبره ويقف عليه، يسلم عليه باسمه: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا ما تيسر من أنواع الأدعية، ثم ينصرف. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت السائلة هم ناصر تقول بأنها تسببت في نزول دم الحيض لأنها أخذت علاج صرفه لها الطبيب فتركت الصلاة لمدة أسبوع، فهل عليها القضاء لهذه الأيام؟
نعم، هي تركت الصلاة، سواء تركتها للحيض أو لغيره، من ترك شيئا من الفرائض فإنه يجب عليه قضاؤه، ولكن الحائض ليس عليها قضاء. إذا ثبت أن هذا الدم الذي نزل عليها هو دم الحيض ليس عليها قضاء، لأن الحائض ليس عليها صلاة مدة الحيض. أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض وإنما هو دم نزيف من من الرحم وبسبب دواء أو غيره، فإذا عرف أنه ليس دم الحيض فإنها لا تترك الصلاة من أجله، إذا كانت تركتها فإنها تقضيها. نعم.
لها الفقرة الثانية تقول: ما حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر؟
إذا كانت متصلة بالحيض فهي من الحيض ولم يحصل الطهر حتى يحصل النقاء التام، أما إذا رأت النقاء التام وانتهى الحيض ثم اغتسلت ثم بعد ذلك وجدت صفرة أو كدرة فإنها لا تلتفت إليها، بقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم.
هذا أبو عمار يسأل عن في الفقرة الأولى عن معنى حديث: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه.
حديث ظاهر أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الشبع وأن يفرط في الأكل، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، فيأكل الإنسان ولكن لا يكثر ويملأ بطنه، لأن ذلك يكسله عن الطاعة ويثبطه عن الطاعة، وقد يصاب بأمراض وتخمة بسبب الشبع، وربما يحصل له أشر أو بطر إذا شبع، فيحصل منه ما يحصل من الأشر والبطر والتكبر وغير ذلك. الشبع لا خير فيه، وإنما الاقتصاد في الأكل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فقرته الثانية يسأل عن علاج الكرب والهم والحزن، يقول: وبماذا أدعو؟
تدعو بما تيسر لك من الأدعية، بأن يفرج الله همك ويفرج كربتك، تدعو الله سبحانه وتعالى وتلح في الدعاء. نعم.
أبو بشار يقول: يا فضيلة الشيخ، لي أخ في الثلاثين من عمره فقد الذاكرة منذ سنتين، بالنسبة للتكاليف الشرعية هل تسقط عنه وهل يأخذ حكم المجنون مع أنه لم يؤدي فريضة الحج؟
إذا طال عليه فقد الذاكرة مدة طويلة فإنه في وقت ذلك ليس عليه تكاليف لأنه غير عاقل، فإذا عادت إليه الذاكرة وعافاه الله فإنه يبدأ من جديد فيحافظ على الصلاة والصيام وغير ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ ناصر يقول: أنا أيام الربيع والأمطار شيخ أخرج باليوم واليومين والثلاثة للبراري ولكن لوحدي، هل يلزمني أذان وإقامة؟
نعم، أفضل لا يلزمك، ولكن الأفضل أن تؤذن وأن تقيم ولو كنت وحدك، وفي ذلك فضل عظيم. نعم.
يسأل عن حكم ذهاب المسلم إلى المسجد غير منتعل، هل ورد شيء من السنة في ذلك وخصوصا في وقتنا الحاضر كثرة الطرق؟
لا أعلم شيئا في ذلك، وكون الإنسان يذهب إلى المسجد حافيا لا أعلم دليلا على ذلك، بل يلبسون عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من عليه ويصلي فيهما. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت مرام تقول: شيخ، رأيت امرأة في الحرم تصلي بالنقاب والقفاز في رمضان الماضي ونصحتها فلم تعرني اهتمام، فما الحكم في ذلك؟
لا بأس بذلك، تستر نفسها، وإذا كان النقاب ساترا للوجه ولم يبدو منه إلا العينان فقط ليس فيه زينة لا بأس به، وكذلك القفازين هما ما يلبس على الكفين هذا أستر لها. نعم.
الأخ صابر يقول في سؤال له عن حكم إسبال الإزار، وهل يتغير الحكم إذا قصد به الخيلاء أو لا مأجورين؟
لا يجوز إسبال اللباس سواء للإزار أو السراويل أو الثياب أو البشوت أو غير ذلك مما يلبسه الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، وإذا صاحب ذلك الخيل فإنه أشد إثما. نعم.
يسأل الشيخ صالح عن حكم الإسراء لإدراك الركعة مع الإمام في الصلاة حين سماعه إقامة الصلاة.
هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا. فلا يسرع الإنسان، بل يمشي بسكينة ووقار. نعم.
فقرته الثانية يسأل عن حكم دعاء الاستفتاح. الشيخ:
مستحب دعاء الاستفتاح في الصلاة نافلة أو فريضة، إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يأتي بالاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة. نعم.
أخيرا في فقرته الأخيرة يقول: ما رأيكم وما حكم الشرع في نظركم يا شيخ في مد الإنسان لظهره أزود من اللازم، وذلك أثناء السجود، وهذا هو المشاهد من بعض الناس؟
لا يمد ظهره أكثر من العادة السجود، لأن هذا من التكلف ولا دليل عليه، إنما مد الظهر هذا في الركوع، كان صلى الله عليه وسلم يمد ظهره في الركوع ومستويا، يمده مستويا، ويكون رأسه بحيال ظهره، لا يخفضه ولا يرفعه. وأما السجود فإنه لا يمد ظهره مدا كثيرا متكلفا، على خلاف السنة. نعم.
الأخ عبد الله من جدة له مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الحلقة بسؤال يقول: هل ورد حديث في تحريك السبابة بين السجدتين في الصلاة؟
لا أعلم شيئا من ذلك، وإنما هذا في التشهد، تحريك السبابة في الجلوس للتشهد هذا سنة، إشارة إلى التوحيد. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا الأخ السائل الذي كتب هذا السؤال المطول ولكن مختصره لفضيلة الشيخ، يقول فيه السائلة تقول: كنا نسكن في البر، وكنت أصلي منذ كنت صغيرة وأصوم، ولكن أجهل أحكام الصلاة والطهارة، وكنت أصلي بملابس يصيبها بعض بول الأطفال أكرمكم الله، ولا أستطيع تطهير هذه الملابس بسبب قلة الماء والبرد الشديد، ولظروفي الصعبة أحيانا إذا مرضت مرض شديد لا أستطيع معه القيام، أترك بعض الصلوات بسبب الجهل، والآن والحمد لله بعدما تعلم الأولاد أخبروني بأنني كنت مخطئة فندمت ندم شديد، ماذا أفعل بصلواتي الماضية؟
لا شك أن إزالة النجاسة من الثياب ومن البدن ومن البقعة من شروط صحة الصلاة إذا قدر على ذلك، أما إذا لم يقدر على إزالة النجاسة فإن صلاته صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن هي ذكرت أنها تترك بعض الصلوات.
نعم الشيخ.
فعليها أن تقضي الصلوات التي تركتها إذا كانت تحفظ عددها، أو تقدر ما تركته وتقضيه. نعم.
تسأل الشيخ تقول: الرواتب والنوافل هل تكفر عن الصلوات الماضية؟
فرائض لا بد من قضائها، إذا كانت تركت شيئا من الفرائض فلا بد أن تقضيها، ولا يكفي عنه النافل والصدقات. نعم.
الحقيقة لهم مشكلة في هذه الرسالة، فقل أرجو من الشيخ أن يحلها أو يجيب عليها، مأجورين. تقول: لي ابن عمره 25 سنة، وكان عمه يريد أن يزوجه من ابنته، وعندما علمنا بأنها مريضة نفسيا رفضنا فكرة الزواج بهذه البنت، فغضب العم غضبا شديدا وبدأ يتكلم علينا ليجبر ابننا على الزواج من ابنته المريضة التي يخافون مرضها،
وكان أمره بيد زوجته، وشاءت الأقدار تقول فقاطعنا لا يقوم بزيارتنا ولا نزوره ونحن نخاف الله، فهل يلحقنا إثم في عدم زيارته؟
أولا قولها شاءت الأقدار هذا التعبير لا يجوز، وإنما يقال شاء الله سبحانه وتعالى أو أراد الله أو قدر الله، فيسند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى الأقدار. ثانيا ما دام أنه قد انتهى الأمر وأنه لم يزوج ابنته من ابنكم الذي تقولون إن البنت فيها مرض نفسي أو فيها شيء تخافون من آثاره على الولد أو على الذرية، الحمد لله هذا راجع إلى الزوج، الزوج لا يجبر على أن يتزوج لمن لا يريد، وكذلك المرأة لا تجبر أن تتزوج لمن لا تريد، وإنما هذا راجع من الاختيار الطرفين الزوجين بعضهما لبعض الآخر. وأما القطيعة فأنتم تأثمون على ذلك أنتم وهو، فعليكم أن تصلحوا ما بينكم وأن تعود الصلة بينكم وأن تنسوا الماضي ويسمح بعضكم عن بعض، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل علي ألف ألف من الدمام يقول بأنه يعاني من قلق دائم وعمره 30 سنة ولم يتزوج، بماذا توجهون مثل هذا الذي يعاني من هذه الأمور؟
عليه بالأدعية والأذكار والورد في الصباح والمساء والإكثار من تلاوة القرآن، وسيذهب الله عنه ما يجد إن شاء الله، ولا يؤخر الزواج وهو يقدر عليه، عليه أن يبادر بالزواج لما فيه من المصالح العظيمة في الدين والدنيا، فيبادر بالزواج إذا كان يستطيع ذلك. نعم.
يسأل عن حكم من صلى بدون وضوء ناسيا أو نسي بعض أعضاء الوضوء، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟
بلا شك أنه من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة، الله جل وعلا أمر بالوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولا يقبل الله قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الصلاة التي صلاها بدون وضوء أو صلاها وقد ترك بعض أعضاء الوضوء ولم يغسلها عليه أن يعيدها لأنها غير صحيحة. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يسأل عن حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في العمل بالمحاماة العامة، وما رأيكم في المحاماة عن الشخص الصالح والطالح؟
المحاماة معناها التوكيل في الخصومة أو التوكل في الخصومة عن الغير، وهذا جائز إذا كان لا يكذب في محاماته ولا يزور ولا يريد إلا الحق وأخذ الحق ودفع الظلم، فالمحاماة جائزة في هذه الأمور. وأما إذا كانت المحاماة في أمور باطلة أو في تزوير أو في نزع الحقوق من الناس بغير حق فهذا ظلم، وهذه المحاماة محرمة، قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. المحاماة في الحقوق التي ليس فيها ظلم وليس فيها تزوير ولا كذب لا بأس بها، أما المحاماة في الأمور التي فيها ظلم وفيها كذب وفيها تزوير وانتزاع لحقوق الناس هذه محاماة باطلة. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت السائلة تقول امرأة ذهبت للعمرة العام الماضي وفي الحرم كانت تحمل طفل صغير، فوجدت حلوى في الأرض فالتقطتها وأعطتها لابنها الصغير، هل عليها شيء؟
ليس عليها شيء، ما دامت ملقاة في الأرض وهي أمر تافه لا قيمة له فليس به شيء. نعم.
الأخت أم متعب تقول: أنا أقوم بصنع الولائم للناس في بيتي مقابل مبالغ مالية، ولدي من لحوم الأضاحي خاص بي ومن الذي جاءني من الناس من لحوم الأضاحي والهدي في ثلاجتي، هل يجوز أن أطبخ وأبيع من هذه اللحوم مع العلم بأنني آكل منه؟
لا بأس به، إذا أخذت هذه اللحوم وحاجتها دفعت إليها وحاجتها صارت ملكا لها تتصرف فيها، إن شاءت أكلتها وإن شاءت أهدتها وتصدقت بها وإن شاءت باعتها، لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت طالبة في الصف الثانوي تقول: أنا أحب تحفيظ القرآن وأريد أن أتعلم وأن أعيش مع كتاب الله وأن ألتحق بإحدى هذه المدارس، لكن الوالد والوالدة هداهم الله منعوني، فهل لي أن أطيعهما؟
نعم، إذا كان ملاحظة الوالد والوالدة المحافظة عليك من الخروج ومن الخطر الذي تتعرض له الفتاة في الشوارع وفي الطرقات، فإذا كان لهم ملحظ صحيح فهم على حق. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة يا شيخ في الفقرة الأخيرة، سائلة أخرى تدرس وتريد أن تترك التدريس لتتفرغ للعبادة ولتربية أولادها، فهل لها ذلك؟
نعم لها ذلك، إن شاءت أن تدرس مع الحشمة والحياة وعدم التبذل ولزوم الستر فلا بأس بذلك، ولها أن تترك التدريس ولو لم يكن إلى عمل آخر، لكن إذا كان لتربية الأولاد ولعمل البيت فهذا أولى، بل هذا واجب عليها، تربية أولادها والقيام بأعمال بيتها ورعاية أولادها هذا واجب عليها، لا يجوز أن تذهب إلى التدريس وأن تهمل هذا الواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا. سوداني مقيم بالرياض يقول: أنا أعمل في رأي الأغنام وبجوارنا مسجد تقام فيه الجمعة في البر، وفي الأيام الباردة لا أتروش فأتوضأ وأذهب لصلاة الجمعة، فهل يجزي ذلك؟
الاغتسال ليوم الجمعة ليس واجبا إنما هو مستحب، فإذا تيسر فهو أفضل، وإذا لم يتيسر فإنه لا يلزم الإنسان أن يغتسل. نعم.
أخيرا يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، حدثونا عن النية، هل لا بد أن تكون في جميع الأعمال أم هي خاص بالأعمال الشرعية؟
النية في العبادات، وأما الأمور العادية فلا تشترط لها النية، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال المراد بها العبادة فلا بد فيها من النية، وأما الأمور العادية فلا تشترط لها النية. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال وردنا من أحد الإخوة المستمعين، يقول: شخص وقع في سرقة مال من أحد الناس منذ زمن بعيد ثم تاب إلى الله، والآن هو يريد أن يرد المال الذي سرقه إلى صاحبه، لكن يخشى الفضيحة المؤكدة التي سوف يقوم بها صاحب المال لو علم من السارق. هذا الشخص قد ستره الله ولم يفضح، فما الحل بارك الله فيكم؟
إذا كان تاب إلى الله توبة صحيحة الحمد لله على التوبة، وعليه الإكثار من الاستغفار، وعليه أن يرد المال إلى صاحبه، لا بد من رد المال على صاحبه، لأن حقوق الناس لا تسقطها التوبة، لا بد من إرجاعها إلى أصحابها، يعني لا تسقطها التوبة فيما بين العبد وبين ربه، بل لا بد من إرجاع الحقوق إلى أهلها، فعليه أن يرد هذا المال إلى صاحبه بأي وسيلة، ولو بطريقة خفية لا يعلم صاحب المال من أين جاء ماله. بإمكانه أن يرسله له في البريد أو أن يرسله مع شخص ولا يعطيه اسمه أو ما أشبه ذلك من الأمور. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا ولكم في هذا اللقاء المبارك. شكرا لحضراتكم أنتم. يجمعنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ مع الإخوة والأخوات مع رسائلهم.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا السائل مصطفى يقول: فضيلة الشيخ، ما هو أنسب الأيام والشهور في زيارة القبور؟ وهل هناك أيام محددة؟ وما رأيكم في تخصيص يوم الجمعة وأيام الأعياد وفي آخر جمعة من رمضان؟ وما الدعاء المشروع عند زيارة القبور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن زيارة القبور من أجل الاعتبار والاتعاظ من الزائر والدعاء للميت أمر مشروع وسنة مؤكدة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. فهي مستحبة إذا كان القصد منها ما ذكرنا من الاتعاظ والاعتبار من الزائر والدعاء والاستغفار للميت لما فيها من النفع العظيم للأحياء وللأموات. وليس لها وقت محدد، لا من الشهور ولا من الأيام، ولا يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة، يزورها متى ما تيسر له ذلك. ويحصل بذلك المطلوب ولو لم يحدد يوما أو يعين يوما، لأنه لا دليل على تحديد زيارة على تحديد يوم معين لزيارة القبور، لا يوم الجمعة ولا يوم العيد ولا غير ذلك. وإذا زار القبور فإنه يدعو للميت، يدعو للأموات عموما وأصحاب القبور عموما، يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، نحن أنتم سلفنا ونحن بالأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ويقصد من يريد من أقاربه أو غيرهم بالزيارة فيذهب إلى قبره ويقف عليه، يسلم عليه باسمه السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه إلى ما تيسر من أنواع الأدعية ثم ينصرف. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت السائلة هم ناصر تقول بأنها تسببت في نزول دم الحيض لأنها أخذت علاج صرفه لها الطبيب فتركت الصلاة لمدة أسبوع، فهل عليها القضاء لهذه الأيام؟
نعم، هي تركت الصلاة، سواء تركتها للحيض أو لغيره، من ترك شيئا من الفرائض فإنه يجب عليه قضاؤه، ولكن الحائض ليس عليها قضاء. إذا ثبت أن هذا الدم الذي نزل عليها هو دم الحيض ليس عليها قضاء، لأن الحائض ليس عليها صلاة مدة الحيض. أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض وإنما هو دم نزيف من الرحم وبسبب دواء أو غيره، فإذا عرف أنه ليس دم الحيض فإنها لا تترك الصلاة من أجله، إذا كانت تركتها فإنها تقضيها. نعم.
لها الفقرة الثانية تقول ما حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر؟
إذا كانت متصلة بالحيض فهي من الحيض ولم يحصل الطهر حتى يحصل النقاء التام، أما إذا رأت النقاء التام وانتهى الحيض ثم اغتسلت ثم بعد ذلك وجدت صفرة أو كدرة فإنها لا تلتفت إليها، بقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم.
هذا هو عمار يسأل عن في الفقرة الأولى عن معنى حديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه.
حديث ظاهر أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الشبع وأن يفرط في الأكل، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، فيأكل الإنسان ولكن لا يكثر ويملأ بطنه، لأن ذلك يكسله عن الطاعة ويثبطه عن الطاعة، وقد يصاب بأمراض وتخمة بسبب الشبع، وربما يحصل له أشر أو بطر إذا شبع، فيحصل منه ما يحصل من الأشر والبطر والتكبر وغير ذلك. الشبع لا خير فيه، وإنما الاقتصاد في الأكل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فقرته الثانية يسأل عن علاج الكرب والهم والحزن، يقول وبماذا أدعو؟
أدعو بما تيسر لك من الأدعية، بأن يفرج الله همك ويفرج كربتك، تدعو الله سبحانه وتعالى وتلح الدعاء. نعم.
أبو بشار يقول يا فضيلة الشيخ، لي أخ في الثلاثين من عمره فقد الذاكرة منذ سنتين، بالنسبة للتكاليف الشرعية هل تسقط عنه وهل يأخذ حكم المجنون مع أنه لم يؤدي فريضة الحج؟
إذا طال عليه فقد الذاكرة مدة طويلة فإنه في وقت ذلك ليس عليه تكاليف لأنه غير عاقل، فإذا عادت إليه الذاكرة وعافاه الله فإنه يبدأ من جديد فيحافظ على الصلاة والصيام وغير ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ ناصر يقول أنا أيام الربيع والأمطار شيخ أخرج باليوم واليومين والثلاثة للبراري ولكن لوحدي، هل يلزمني أذان وإقامة؟
نعم، أفضل لا يلزمك، ولكن الأفضل أن تؤذن وأن تقيم ولو كنت وحدك، وفي ذلك فضل عظيم. نعم.
يسأل عن حكم ذهاب المسلم إلى المسجد غير منتعل، هل ورد شيء من السنة في ذلك وخصوصا في وقتنا الحاضر كثرة الطرق؟
لا أعلم شيئا في ذلك، وكون الإنسان يذهب إلى المسجد حافيا لا أعلم دليلا على ذلك، بل يلبسون عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من عليه ويصلي فيهما. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت مرام تقول: شيخ، رأيت امرأة في الحرم تصلي بالنقاب والقفاز في رمضان الماضي ونصحتها فلم تعرني اهتمام، فما الحكم في ذلك؟
لا بأس بذلك، تستر نفسها، وإذا كان النقاب ساترا للوجه ولم يبدو منه إلا العينان فقط ليس فيه زينة، لا بأس به. وكذلك القفازين هما ما يلبس على الكفين، هذا أستر لها. نعم.
الأخ صابر يقول في سؤال له عن حكم إسبال الإزار، وهل يتغير الحكم إذا قصد به الخيلاء أو لا مأجورين؟
لا يجوز إسبال اللباس سواء الإزار أو السراويل أو الثياب أو البشوت أو غير ذلك مما يلبسه الرجل، قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، وإذا صاحب ذلك الخيلاء فإنه أشد إثما. نعم.
يسأل الشيخ صالح عن حكم الإسراء لإدراك الركعة مع الإمام في الصلاة حين سماعه إقامة الصلاة.
هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا. فلا يسرع الإنسان، بل يمشي بسكينة ووقار. نعم.
ثقته الثانية يسأل عن حكم دعاء الاستفتاح. الشيخ،
مستحب دعاء الاستفتاح في الصلاة نافلة أو فريضة، إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يأتي بالاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة. نعم.
أخيرا في فقرته الأخيرة يقول: ما رأيكم وما حكم الشرع في نظركم يا شيخ في مد الإنسان لظهره أزود من اللازم وذلك أثناء السجود، وهذا هو المشاهد من بعض الناس؟
لا يمد ظهره أكثر من العادة السجود، لأن هذا من التكلف ولا دليل عليه، إنما مد الظهر هذا في الركوع، كان صلى الله عليه وسلم يمد ظهره في الركوع ومستويا، يمده مستويا، ويكون رأسه بحيال ظهره، لا يخفضه ولا يرفعه. وأما السجود فإنه لا يمد ظهره مدا كثيرا متكلفا، على خلاف السنة. نعم.
الأخ عبد الله من جدة له مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الحلقة بسؤال يقول: هل ورد حديث في تحريك السبابة بين السجدتين في الصلاة؟
لا أعلم شيئا من ذلك، وإنما هذا في التشهد، تحريك السبابة في الجلوس للتشهد هذا سنة، إشارة إلى التوحيد. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا الأخ السائل الذي كتب هذا السؤال المطول ولكن مختصره فضيلة الشيخ، يقول فيه السائلة تقول: كنا نسكن في البر، وكنت أصلي منذ كنت صغيرة وأصوم، ولكن أجهل أحكام الصلاة والطهارة، وكنت أصلي بملابس يصيبها بعض بول الأطفال أكرمكم الله، ولا أستطيع تطهير هذه الملابس بسبب قلة الماء والبرد الشديد، ولظروفي الصعبة أحيانا إذا مرضت مرض شديد لا أستطيع معه القيام، أترك بعض الصلوات بسبب الجهل، والآن والحمد لله بعدما تعلم الأولاد أخبروني بأنني كنت مخطئة فندمت ندم شديد، ماذا أفعل بصلواتي الماضية؟
لا شك أن إزالة النجاسة من الثياب ومن البدن ومن البقعة من شروط صحة الصلاة إذا قدر على ذلك. أما إذا لم يقدر على إزالة النجاسة فإن صلاته صحيحة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن هي ذكرت أنها تترك بعض الصلوات.
نعم الشيخ.
فعليها أن تقضي الصلوات التي تركتها إذا كانت تحفظ عددها، أو تقدر ما تركته وتقضيه. نعم.
تسأل يا شيخ تقول الرواتب والنوافل هل تكفر عن الصلوات الماضية؟
فرائض لا بد من قضائها. إذا كانت تركت شيئا من الفرائض فلا بد أن تقضيها، ولا يكفي عنه النافل والصدقات. نعم.
الحقيقة لهم مشكلة في هذه الرسالة، تقول أرجو من الشيخ أن يحلها أو يجيب عليها مأجورين. تقول لي ابن عمره 25 سنة، وكان عمه يريد أن يزوجه من ابنته، وعندما علمنا بأنها مريضة نفسيا رفضنا فكرة الزواج بهذه البنت، فغضب العم غضبا شديدا وبدأ يتكلم علينا ليجبر ابننا على الزواج من ابنته المريضة التي يخافون مرضها، وكان أمره بيد زوجته، وشاءت الأقدار تقول فقاطعنا لا يقوم بزيارتنا ولا نزوره ونحن نخاف الله، فهل يلحقنا إثم في عدم زيارته؟
أولا قولها شاءت الأقدار هل التعبير لا يجوز، وإنما يقال شاء الله سبحانه وتعالى أو أراد الله أو قدر الله، فيسند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى الأقدار. ثانيا ما دام أنه قد انتهى الأمر وأنه لم يزوج ابنته من ابنكم الذي تقولون إن البنت فيها مرض نفسي أو فيها شيء تخافون من آثاره على الولد أو على الذرية، الحمد لله هذا راجع إلى الزوج. الزوج لا يجبر على أن يتزوج لمن لا يريد، وكذلك المرأة لا تجبر أن تتزوج لمن لا تريد، وإنما هذا راجع من الاختيار الطرفين الزوجين بعضهما لبعض الآخر. وأما القطيعة فأنتم تأثمون على ذلك أنتم وهو، فعليكم أن تصلحوا ما بينكم وأن تعود الصلة بينكم وأن تنسوا الماضي ويسمح بعضكم عن بعض. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل علي ألف ألف من الدمام يقول بأنه يعاني من قلق دائم وعمره 30 سنة ولم يتزوج، بماذا توجهون مثل هذا الذي يعاني من هذه الأمور؟
عليه بالأدعية والأذكار والورد في الصباح والمساء والإكثار من تلاوة القرآن، وسيذهب الله عنه ما يجد إن شاء الله، ولا يؤخر الزواج وهو يقدر عليه، عليه أن يبادر بالزواج لما فيه من المصالح العظيمة في الدين والدنيا، فيبادر بالزواج إذا كان يستطيع ذلك. نعم.
يسأل عن حكم من صلى بدون وضوء ناسيا أو نسي بعض أعضاء الوضوء، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟
بلا شك أنه من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. الله جل وعلا أمر بالوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولا يقبل الله قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الصلاة التي صلاها بدون وضوء أو صلاها وقد ترك بعض أعضاء الوضوء ولم يغسلها عليه أن يعيدها لأنها غير صحيحة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يسأل عن حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في العمل بالمحاماة العامة، وما رأيكم في المحاماة عن الشخص الصالح والطالح؟
المحاماة معناها التوكيل في الخصومة أو التوكل الخصومة عن الغير، وهذا جائز إذا كان لا يكذب في محاماته ولا يزور ولا يريد إلا الحق وأخذ الحق ودفع الظلم، فالمحاماة جائزة في هذه الأمور. وأما إذا كانت المحاماة في أمور باطلة، أو في تزوير، أو في نزع الحقوق من الناس بغير حق، فهذا ظلم، وهذه المحاماة محرمة. قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فالمحاماة في الحقوق التي ليس فيها ظلم وليس فيها تزوير ولا كذب لا بأس بها، أما المحاماة في الأمور التي فيها ظلم وفيها كذب وفيها تزوير وانتزاع لحقوق الناس، هذه محاماة باطلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت السائلة تقول: امرأة ذهبت للعمرة العام الماضي، وفي الحرم كانت تحمل طفل صغير، فوجدت حلوى في الأرض فالتقطتها وأعطتها لابنها الصغير، هل عليها شيء؟
ليس عليها شيء، ما دامت ملقاة في الأرض وهي أمر تافه لا قيمة له فليس فيه شيء. نعم.
الأخت أم متعب تقول: أنا أقوم بصنع الولائم للناس في بيتي مقابل مبالغ مالية، ولدي من لحوم الأضاحي خاص بي، ومن الذي جاءني من الناس من لحوم الأضاحي والهدي في ثلاجتي، هل يجوز أن أطبخ وأبيع من هذه اللحوم مع العلم بأنني آكل منه؟
لا بأس، إذا أخذت هذه اللحوم وحاجتها دفعت إليها وحاجتها صارت ملكا لها تتصرف فيها، إن شاءت أكلتها، وإن شاءت أهدتها وتصدقت بها، وإن شاءت باعتها، لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت طالبة في الصف الثانوي تقول: أنا أحب تحفيظ القرآن وأريد أن أتعلم وأن أعيش مع كتاب الله وأن ألتحق بإحدى هذه المدارس، لكن الوالد والوالدة هداهم الله منعوني، فهل لي أن أطيعهما؟
نعم، إذا كان ملاحظة الوالد والوالدة المحافظة عليك من الخروج ومن الخطر الذي تتعرض له الفتاة في الشوارع أو في الطرقات، فإذا كان لهم ملحظ صحيح فهم على حق. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة يا شيخ في الفقرة الأخيرة، سائلة أخرى تدرس وتريد أن تترك التدريس لتتفرغ للعبادة ولتربية أولادها، فهل لها ذلك؟
نعم لها ذلك، إن شاءت أن تدرس مع الحشمة والحياة وعدم التبذل ولزوم الستر فلا بأس بذلك، ولها أن تترك التدريس ولو لم يكن إلى عمل آخر، لكن إذا كان لتربية الأولاد ولعمل البيت فهذا أولى، بل هذا واجب عليها، تربية أولادها والقيام بأعمال بيتها ورعاية أولادها هذا واجب عليها، لا يجوز أن تذهب إلى التدريس وأن تهمل هذا الواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا. سوداني مقيم بالرياض يقول: أنا أعمل في رعي الأغنام، وبجوارنا مسجد تقام فيه الجمعة في البر، وفي الأيام الباردة لا أتروش فأتوضأ وأذهب لصلاة الجمعة، فهل يجزي ذلك؟
الاغتسال ليوم الجمعة ليس واجبا إنما هو مستحب، فإذا تيسر فهو أفضل، وإذا لم يتيسر فإنه لا يلزم الإنسان أن يغتسل. نعم.
أخيرا يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، حدثونا عن النية، هل لا بد أن تكون في جميع الأعمال أم هي خاص بالأعمال الشرعية؟
النية في العبادات، وأما الأمور العادية فلا تشترط لها النية، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال المراد بها العبادة فلا بد فيها من النية، وأما الأمور العادية فلا تشترط لها النية. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال وردنا من أحد الإخوة المستمعين، يقول: شخص وقع في سرقة مال من أحد الناس منذ زمن بعيد ثم تاب إلى الله، والآن هو يريد أن يرد المال الذي سرقه إلى صاحبه، لكن يخشى الفضيحة المؤكدة التي سوف يقوم بها صاحب المال لو علم من السارق. هذا الشخص قد ستره الله ولم يفضح، فما الحل بارك الله فيكم؟
إذا كان تاب إلى الله توبة صحيحة الحمد لله على التوبة، وعليه الإكثار من الاستغفار، وعليه أن يرد المال إلى صاحبه. لا بد من رد المال على صاحبه، لأن حقوق الناس لا تسقطها التوبة، لا بد من إرجاعها إلى أصحابها، يعني لا تسقطها التوبة فيما بين العبد وبين ربه، بل لا بد من إرجاع الحقوق إلى أهلها. فعليه أن يرد هذا المال إلى صاحبه بأي وسيلة، ولو بطريقة خفية لا يعلم صاحب المال من أين جاء ماله. بإمكانه أن يرسله له في البريد، أو أن يرسله مع شخص ولا يعطيه اسمه، أو ما أشبه ذلك من الأمور. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا ولكم في هذا اللقاء المبارك. شكرا لحضراتكم أنتم. يجمعنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.